صفوة نرفع بصحبة أحمد، وبذاك قد نصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب. هم صفوة نرفع.
الحمد لله رب العالمين على آلائه، وهو أهل الحمد والنعم، ذي الملك والملكوت الواحد الصمد المهيمن، مبدي الخلق من عدم، من علم الناس ما لا يعلمون، وبالبيان أنطقهم والخط بالقلم. ثم الصلاة على المختار أفضل مبعوث، بخير هدي في أفضل الأمم، والآل والصحب والأتباع قاطبة، ومن سار بخير على نهجهم. ما لاح نجم وما شمس الضحى طلعت، وعد أنفاسي ما في هذا الكون من نسمي. وبعد، من يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. حياكم الله وبياكم مشاهدي الأكارم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الشيعة في الميزان. لا زال الحديث متصلا في هذه السلسلة، سلسلة نقد كتاب ابن المطهر الحلي منهاج الكرامة في معرفة الإمامة. وقد تناولنا بالتفنيد والشرح التعليق على بعض البراهين التي أوردها، من جملة براهينه أو أدلته التي يزعم أنها أدلة من القرآن الكريم على إمامة علي ابن أبي طالب. تكلمت عن البرهان الأول المتعلق بآية إنما وليكم الله ورسوله، آية الولاية، والذين آمنوا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وتكلمت عن البرهان الثاني المتعلق بآية البلاغ، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وتكلمت كذلك في البرهان الثالث عن آية إكمال الدين وإتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وتكلمت عن البرهان الرابع وهو متعلق بأوائل سورة النجم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبينت أن استدلال ابن المطهر الحلي في هذا الكتاب في منهاج كرامته، منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، كله من أبطل الباطل، حيث يورد في الباب آية يصدر بها هذه البراهين، ثم يأتي برواية في الغالب هي رواية باطلة ليس لها علاقة بموضوع الباب الذي يتكلم فيه، لا من قريب ولا من بعيد، ليس لها علاقة بالإمامة، فينتقل في الاستدلال من الآية إلى رواية باطلة بين قوسين باطلة، يزعم أنها سبب لنزول الآية التي يستدل بها. وهذه الآية من أين يأتي بها؟ يأتي بها من الكتب الغير متخصصة في علم الحديث، إنما ينقلون الكلام نقلا لأجل المعرفة بذلك، كتفسير الثعلبي والواحدي وكلام ابن المغازلي، الفقيه ابن المغازلي الواسطي الشافعي ونحو ذلك، وهم كلهم غير متخصصون في علم الحديث، وحتى هو في نقله ليس عنده أمانة في النقل، إنما ينقل الكلام ولا ينقله كله، يأخذ منه ما يوافق الهوى. وقد أثبتت قبل ذلك في الحلقات السابقة مرارا وتكرارا، وأتيت بكلامه من كتب أهل السنة وبينت كذبه. يعني حينما ينقل عن الثعلبي في آية الولاية ينقل بعض الكلام فقط، يقول وقد أجمعوا على أنها نزلت في علي، لكن بعدها بخمسة أسطر أو أربعة أسطر تجد الثعلبي يقول وعن ابن عباس أنها نزلت في أبي بكر. هذا يدل فإنما يدل على أنه ينقل الكلام نقلا غير مهتم بالتصحيح والتضعيف والتمييز والنقد والحكم على الرواية أبدا، إنما ينقل الكلام نقلا من أجل المعرفة بذلك فقط، لا أكثر ولا أقل. مثل ما قلت في منهج ابن كثير رحمه الله تعالى، ابن كثير من منهجه أنه ينقل كل ما قيل في المسألة ثم يحكم هو، ولذلك ابن كثير كان متميزا في هذا الباب. يعني أنت، هم لا يعلمون منهج ابن كثير، وذلك لفرط جهلهم وشدة غبائهم. ابن كثير ينقل في المسألة الواحدة 30 أو 40 قول كل ما قيل فيها، ثم يأتي بقوله هو في النهاية، فمن الممكن أن يشطب كل ما سبق. يعني في مسائل الإمامة نقل أقوال الشيعة في الإمامة ونقلها في المهدي و فيأتي الشيعي لأنه ليس عنده صبر في النظر في كتب أهل السنة فيورط نفسه فيقول قال ابن كثير في البداية والنهاية كذا، قال ابن كثير في تفسيره كذا، تفسير القرآن العظيم، ولم يقرأ الكلام كاملا. فتجد ابن كثير الحافظ الدمشقي رحمه الله تعالى يقول في ختام كلامه قال وهذه الآثار كلها لا يصح منها شيء لضعف أسانيدها وجهالة رجالها. ولك أن تتخيل الصدمة الذي يصدم أو التي يصدم بها الشيعي حين يسمع من محاور أهل السنة هذا الكلام في استدلاله هو التي أو الذي يستدل به على هذا الكلام. طيب خذ على هذا بقى وقس في سرقتهم من كتب أهل السنة ما يوافق الهوى، ما يوافق الهوى. قس بقى على هذا في كلام معظم علماء، يعني كلام أيضا كلام الألوسي، كلام الإمام الرازي، ونقل كلاما قويا ينقض به دين الشيعة. الشيعي يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، ذكره عندك فلان وفلان منهم الإمام تفسير الفخر الرازي. تجد الرازي نفسه حينما ينقل الكلام بعده بصفحة يقول وزعمت الشيعة وذهبت الشيعة، وينقض هذا الكلام كله بالخيط والإبرة كما نقول. هذا البرهان الخامس حتى لا أطيل في منهجية ابن المطهر الحلي. البرهان الخامس آية التطهير، قال فيها إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا أصل الحديث هناك حديث ذكره هنا، هو ذكر رواية الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع، وذكر رواية أم سلمة حتى لا أطيل في ذكر هذا الكلام. رواية أم سلمة أيضا جاءت عند الإمام الترمذي، وأصل الحديث عند الإمام مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء وعليه مرط، هذا المرط اللي هو منصوف، عليه مرط منصوف، فجاء الحسن فأدخله فيه، وجاء الحسين فأدخله، وجاء علي وفاطمة، جاءت فاطمة فأدخلها، وجاء علي فأدخله، ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم قال في هذه الآية دلالة على العصمة مع التأكيد بلفظ إنما، إنما يريد الله ليذهب عنكم، وبإدخال اللام في الخبر والاختصاص في الخطاب بقوله أهل البيت. طبعا نحن سنقول أن أهل البيت ليس المقصود بها ما يقصده ابن المطهر الحلي، لكن لها معنى أوسع وأشمل. قال وقوله يطهركم والتأكيد بقول تطهيرا وغيرهم ليس بمعصوم، فتكون الإمامة في علي، ولأنه ادعاها في عدة أقوال كقوله والله لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، وقد ثبت نفي الرجس عنه فيكون صادقا فيكون هو الإمام. هذا كلام ابن المطهر الحلي، ولم أذكر الروايات لأنها خلاص يعني يكفي عندنا ما جاء في صحة هذا الحديث وهو ثابت عندنا بالقدر الذي أوردناه، اللهم إن هؤلاء بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وإلا فهناك زيادات كثيرة فحشة ليس عندنا وقت لأن نرد عليها ولا تهمنا في شيء، لكن نتكلم بالقدر الذي جاء عندنا في الصحيح. قلنا هذه القصة ليس فيها ما يدل على العصمة والإمامة أبدا كما يقول هذا الرجل ابن المطهر الحلي، وبيان ذلك من وجوه، منها قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هي كقوله تعالى في سورة المائدة إنما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، عفوا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وكقوله تعالى في سورة البقرة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله تعالى في سورة النساء يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. وكقوله تعالى أيضا في سورة النساء يريد الله أن يخفف عنكم. قال أهل العلم إن إرادة الله عز وجل هنا في هذه الآية هي إرادة شرعية، هي إرادة شرعية متضمنة لمحبة ذلك المراد ورضاه به، وأنه شرعه للمؤمنين وأمرهم به، وليس في ذلك أنه خلق هذا المراد ولا أنه قضاه وقدره ولا أنه يكون لا محالة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فطلب من الله لهم إذهاب الرجس عنهم. ولو كان هذا الأمر على سبيل الإخبار بأنه قد ذهب عنهم الرجس لما طلب من الله ودعا الله أن يذهب عنهم الرجس، ولقال الله سبحانه وتعالى إن الله أذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. وبهذا يتبين لك أن الإرادة هنا إرادة شرعية بدليل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الآية ليس فيها دلالة لا على العصمة ولا على الإمامة كما يزعم هؤلاء القوم. ويؤكد ذلك الرواية التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام والتي جاءت في أمال الطوسي والبحار وتفسير فرات في المجلد الأول وفي البحار في المجلد 25 و35، قوله عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية اللهم إنا وأهل بيتي هؤلاء إليك لا إلى النار، اللهم إنا وأهل بيتي هؤلاء إليك لا إلى النار. فلو كان مفهوم الرجس هنا متحققا كما يرى القوم لما كان للدعاء هنا محل، سأفصل في هذا الكلام الآن. ولو كانت مفيدة للعصمة فإنه ينبغي أن يكون الصحابة لا سيما الحاضرون في غزوة بدر قاطبة معصومين، لقوله تعالى ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. بل لعل هذا أفيد وأقوى. لماذا؟ لأن وقوع هذا الإنعام في قوله وليتم نعمته عليكم لا يتصور بدون الحفظ من المعاصي والشياطين. وعلى أي حال سنوضح هذا الكلام في مسائل العصمة بشيء من التفصيل. لكن مما يدل على أن هذه الآية أيها الإخوة ليست دالة على العصمة والإمامة التي يدعيها القوم لأصحاب الكساء أن الخطاب هنا في الآيات كلها جاء خاصا بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى، طبعا هو بدأ بأزواج النبي وختم بأزواج النبي، ودائما ما نقول قبل أن نذكر الآية لا بد أن ننظر إلى السياق. الشيعة عندهم مشكلة في السياق، يقولون بأسلوب يسمى أسلوب المداورة في الخطاب، المداورة يعني كل آية أو كل لفظة في آية لها معنى مستقل. آيات. لماذا؟ لأنهم يعني يهربوا من سياق الآيات حتى يبعدوا أزواج النبي عن الموضوع، يبعدوا أزواج النبي عن المسألة كلها. فلذلك السياق له دلالته المهمة، وهو علم مهم وعلم له أهميته في أصول التفسير، بل هناك علم يسمى علم السياق بما تضمنته الآية في سابقتها ولاحقتها. وذلك العلماء يقولون بأن من أهم أو إلى تقسيم السياق إلى سياق القرآن وهو التفسير بالمأثور يكون توقيفيا، هو تفسير الآية بآية بعدها أو ربما تكون في موضع آخر. هو أهم أنواع التفسير تفسير القرآن بالقرآن. يعني مثلا قول الله عز وجل إن الإنسان خلق هلوعا، ما معنى الهلوع هنا؟ قال الله إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فتفسير القرآن بالقرآن. فالشيعة تهرب من مسألة السياق. ليش؟ لأنه لا يستقيم لهم هذا الاعتقاد إلا أن يقولوا بالتحريف. يعني هم يقولون في هذه الآيات التي سأذكرها آيات سورة الأحزاب هناك مشكلة في الترتيب، ترتيب الآيات. أو ليس هذا مكانها في المصحف أصلا، لكن الذي وضعه هو النواصب أهل السنة بني أمية كما يقولون. كما قلنا لهم في البرهان الثالث اليوم أكملت لكم دينكم، ما الذي حشر إمامة علي بن أبي طالب وسط آيات الأحكام الشرعية الفقهية؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمترضية والنطيحة وما أكل السبع وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم أكملت لكم دينكم. إذا كانت هذه الإمامة بهذا التأصيل وبهذا وبهذه الأهمية، لماذا لم يفرض لها ربنا آية مستقلة أو سورة مستقلة؟ سورة الإمامة مثلا، ده إمامة قامت عليها الدنيا وتبعها ملايين من البشر واستمرت إلى يوم القيامة. هناك إمام مزعوم الآن يسمى المهدي المسردد، محمد بن الحسن العسكري، لماذا لم يفرض لها سورة مستقلة أو آية مستقلة إذا كانت بهذه العظمة وبهذا التأصيل؟ فلا يستقيم لهم اعتقادهم إلا أن يقولوا بتحريف القرآن أو تبديل وتغيير معناه، سواء تحريف لفظ بقى أو محاولة ترتيب بعض الآيات كما سيأتي معنا الآن إن شاء الله. قال الله تعالى في سورة الأحزاب من الآية 28 إلى 34: بدأ بنساء النبي بأزواج النبي وختم بهن أيضا. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها حين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. الآيات كلها هنا في سورة الأحزاب نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وفي النهي والوعد والوعيد والأمر وهذا الكلام. لكن لما تبين أن هناك منفعة عامة فإنه ذكرها في الآية المقصودة بصيغة التذكير للتغليب، وهذا معروف وشائع في اللغة، إذا اجتمع المؤنث والمذكر فإنما يقصد المذكر لأنه يغلب على 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 النساء فيذكر الرجال مثلا للتغليب، ويذكر الشيء بصيغة التذكير للتغليب، هذا معروف وشائع عند علماء اللغة. كذلك قال الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فيه رجال. هذا المسجد العلماء يقولون هذه الآية نزلت بسبب مسجد قباء. ثم هل الحكم يتناول قباء فقط؟ لا، لا يتناول قباء فقط، بل يتناول ما هو أحق منه وهو مسجد المدينة. ولذلك في هذه الآية أو الدعاء، حتى دعاء صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، هو خص هؤلاء بالدعاء، لكن المسألة أوسع، أوسع مما يقولون ويزعمون، بل أهل البيت بالمفهوم الأوسع. ويؤيد ذلك ما جاء في بعض الروايات من قوله صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية: اللهم إن هؤلاء أحق، كما في البرهان والبحار والطرائف والعمدة. ومن المعلوم عرفا أن زوج الرجل من أهل بيته، وهذا شائع، كما يقول الرجل لصاحبه: كيف أهلك؟ كيف أهلك؟ فيقول: بخير والحمد لله. إنما يقصد من؟ يقصد زوجه أو نساءه. كيف أهلك؟ هكذا، هذا معروف وشائع عند الناس عرفا. أيضا قال الله عز وجل: قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. المخاطب بهذه الآية بالإجماع هي سارة زوجة إبراهيم عليه السلام، وهذا دليل على أن زوجة الرجل من أهل البيت. طبعا حاولوا يرقعوها فقالوا لا. قال الطبرسي ليس هذا هو المقصود. طب يا عم الآية تقول رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. قال لا، المقصود هي سارة كانت ابنة عم إبراهيم، فلذلك دخلت في أهل البيت بسبب قرابتها منه، وليست لأنها زوجته، وليست لأنها زوجته. كل هذه الحيل لإبعاد أزواج النبي عليه الصلاة والسلام من الدعاء، اللهم إن هؤلاء أهل البيت أو أهل بيتي فأذهب عنهم رجسا وطهرهم تطهيرا، كل هذه حيل. لكن سيصدم هذا الرجل وغيره وأمثاله بآيات كثيرة فانقضوا مزاعمهم. قال تعالى فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا. المخاطب هنا أيضا من؟ زوجة موسى عليه الصلاة والسلام، والشواهد على ذلك كثيرة. وقد تفطن بعض علماء الشيعة فحاول عاجزا رد هذا الإشكال، فادعى أن في الآية تحريفا كما قلت لكم، جاء في بحار الأنوار في الجزء 35 قال في الصفحة 234 عودوا إليها. طبعا حاول المجلسي يعني رد هذا الإشكال كما قلت في الصفحة 234. نعم، قال المجلسي فلعل آية التطهير وضعوها في موضع زعموا أنها تناسبه، يا سلام، وأدخلوها في سياق مخاطبة الزوجات لبعض مصالحهم الدنيوية، وقد ظهر من الأخبار عدم ارتباطها بقصتهن، فالاعتماد في هذا الباب على النظم والترتيب ظاهر البطلان، ولو سلم عدم التغيير في الترتيب فنقول سيأتي أخبار مستفيضة بأنه سقط من القرآن أو سقط من القرآن آيات كثيرة، فلعله سقط مما قبل الآية وما بعدها آيات لو ثبتت لم يفت الربط الظاهري بينها. شوف هو ما عندوش حل تاني، توديه مين توديه شمال، لا بد أن يقول بتحريف القرآن حتى يستقيم له اعتقاده، لا بد. آيات كثيرة جدا في القرآن ممكن تأخذ حلقات وحلقات لمجرد القراءة فقط في المصحف، بأن الزوجة هي الأهل، الزوجة هي الأهل، والأهل والزوجة من الأهل، من الأهل طبعا على اختلاف تعيين أهل البيت، يعني في أقوال كثيرة، لكن من أزواجه من أهل بيته، فهو لابد أن يستقيم حين لابد علشان يستقيم له هذا الاعتقاد أن يقول بتحريف القرآن، هذا أبسط شيء عنده. ومن هنا نستفيد أن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، هو يقول هذا الكلام لعله في هذا المجلد، في المجلد 35 في صفحة 234 235 يقول هناك آيات سقطت من القرآن عشان الترتيب يعني، أو وضعوا آية التطهير في هذا المكان لمصالح دنيوية علشان تناسب السياق بأنها نزلت في أزواج النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا نأتي بقى نناقش مسألة قولهم بأن الآية تدل على عصمتهم، والعصمة من شروط الإمامة. نحن ذكرنا أولا، أذكر بأن المسألة أن إرادة الله في هذه الآية هي إرادة شرعية وليست قدرية أو كونية، وقلنا أيضا ثانيا أن الآيات نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أهل البيت بالمفهوم الواسع، وعرفنا ذلك من دلالة السياق. وقلنا ثالثا هم يقولون ما اختص به علي رضي الله عنه وولديه الحسن والحسين ثبت أيضا للزهراء فاطمة رضي الله عنها، وخصائص الإمامة كما يقول العلماء لا تثبت للنساء، فلو كان هذا دليلا لكان من يتصف في الآية يستحق العصمة والإمامة كزوجات النبي أو أهل البيت بشكل عام، والزهراء رضي الله عنها كذلك بنفس المبدأ، فدل على أن الآية لا يراد بها الإمامة ولا العصمة. رابعا لو سلمنا أن هذه الآية دلالة على إمامة علي والحسن والحسين، فأين بقية التسعة؟ أين بقية التسعة؟ هل خرج التسعة من الأئمة لعدم شمول الآية لهم؟ فين؟ أنت ما تقولش طبعا ده الذي جاء في هذه الآية هم الأئمة ولذلك خصهم النبي بالدعاء فيدخل أولادهم تبعا لهم. لا، لم يأتي هذا الكلام. أين ذكروا؟ هل هناك رواية تقول هذا الكلام؟ لا يوجد. إذن أصحاب الكساء الخمسة النبي وعلي وفاطمة وأولادهم الحسن والحسين فقط، أين البقية؟ نحتاج جواب ذلك من الشيعة. خامسا، وهذه نقطة مهمة جدا أرجو الانتباه إليها، إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته. ما معنى هذا؟ الشيعة يقولون بعصمة الأئمة منذ ولادتهم إلى أن يموتوا، ليس عندهم سهم ولا خطأ ولا نسيان ولا معصية ولا يرتكبون الفواحش ولا أي شيء، لا صغيرة ولا كبيرة. طب كيف هم معصومون وثبت لهم الرجس بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام وبالآية؟ كيف ذلك؟ وكيف يطهرهم من شيء غير موجود؟ إذن إذهاب الرجس لا يكون إلا بعد ثبوته. أنت حينما تناقش شيعي وتسأله من هم أصحاب الكساء فيقول لك أهل البيت. من هم أهل البيت؟ يقول الخمسة الذين جاء ذكرهم في الآية وفي الحديث في صحيح مسلم أو عند الإمام الترمذي من حديث أم سلمة أو عند الإمام أحمد في مسنده من حديث واثلة بن الأسقع. طيب، نحن نقول أيها الإخوة لا شك أن هناك خلافا بين العلماء في تعيين أهل البيت، وإن كان هذا ليس هو الموضوع أو التفصيل فيه، لكن العلماء يقولون هم أمته أهل بيته، ومنهم من قال هم المتقون من أمته، ومنهم من قال هم زوجات النبي رضي الله عنهن، ومن قائل إنهم أقاربه صلى الله عليه وسلم ممن حرم الصدقة بعده، ومن قائل هم من هاشم وقيل أتباعه، وقائل إنهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم جميعا. العجيب هنا فهم الشيعة لهذه النقطة الأخيرة، هذا القول الأخير فهم الشيعة. يعني مثلا لو قلنا هم أصحاب الكساء الخمسة، هذا أمر عجيب جدا. لماذا؟ مجرد أن يضع النبي صلى الله عليه وسلم كساء على هؤلاء الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسين يكونوا هم أهل البيت المذكورون، وكل الفضائل تنسحب عليهم وغيرهم يخرج من كونه من أهل البيت. هذا أمر عجيب جدا جدا، لمجرد أنه وضع كساء خيبريا عليهم كما جاء في كتبهم، وضع كساء خيبريا من صوف أو شعر أو نحوه، وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي. طيب، بالمفهوم الواسع كما قلنا، لكن هؤلاء يقولون أو يقصرون أهل البيت في هؤلاء الأربعة فقط لمجرد وضع النبي عليه الصلاة والسلام أو دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لهم تحت هذا الكساء. ولا شك طبعا، يعني نحن نقول أين ذهب باقي القرابة؟ لا ندري فين أولاد أعمامه، وأين البقية، وأين بقية أهل البيت، وأين أزواجه، وأين أصحابه. لأن بعض الأقوال أيضا تقول بأن أهل البيت هم أتباعه وأصحابه، أما قول الشيعة فهو قول فاسد ولا شك. وطبعا الروايات من طرق القوم أكثر من أن تحصى في بيان أن أهل البيت، وهذا أيضا شيء من التناقض، هناك روايات كثيرة في هذه الكتب تقول بأن أهل البيت بالمعنى المفهوم والواسع يدخل فيها غير هؤلاء الذين جاءوا في حديث الكساء وفي كتبهم أيضا. لا تجد مسألة في كتب القوم إلا وفيها تناقض فاضح واضح صارخ، بل قد يأتي في الكتاب أو في نفس الصفحة كلاما كثيرا ينقض بعضه بعضا. تعالوا معي هنا سريعا إن كان لدينا وقت في هذه الحلقة لننقض الدين الشيعة من نفسه بنفسه، ونبين أن هناك روايات كثيرة تدل على دخول غير علي والفاطمة والحسن والحسين في مسألة أهل البيت. نفتح سويا الكتاب بحار الأنوار في الجزء الخامس والثلاثين في صفحة 221 سريعا. قال في رواية طويلة أقتطع منها محل الشاهد، قالت أم سلمة فاجتذب من تحت كساء خيبريا، كان بساطا لنا على المثابة في المدينة، فلفه رسول الله وأخذ طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه عز وجل وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله، ألست من أهلك؟ قال: بلى. قالت: قلت فأدخلني في الكساء. بعدما قضى دعاءه لابن عمه وابنته فاطمة وابنيها. طبعا هنا رواية تقول فأدخلني بالفتح في الكساء. طيب هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول، طبعا أيضا هناك رواية أخرى قبل أن أنتهي منها في الجزء 25 في الصفحة 240، قال في التي جاءت في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة، الرواية التي يستدل بها ابن المطهر الحلي، قال فيها: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت: قلت وأنا يا رسول الله؟ قال: وأنت. شوف الرواية اللي في الجزء 35 والـ25، 35 حتى لا يصير فيها اشتباه عندهم. لا، هذه رواية واضحة، عودوا إليها يا شيعة في كتاب الإمامة في الجزء 25 في الصفحة 240 تحديدا، قال في رواية طويلة من حديث أم سلمة جاءت في مسند الإمام أحمد يذكرونها ويصححونها ويقولون في الحاشية: لا ينافي هذا الحديث ما تقدم لاحتمال تكرار القصة. عودوا إليها. قال: اللهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي. قالت: قلت وأنا يا رسول الله؟ قالت: قال: وأنت. إذن هذا أمر عجيب غريب جدا، بل هناك ما هو أعجب وأغرب من هذا في الرواية التي ذكرها الترمذي من حديث واثلة بن الأسقع حينما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء له أيضا على أنه من أهل البيت، فقال: وأنت من أهل البيت. هو واثلة الذي أسلم في غزوة تبوك والنبي عليه الصلاة والسلام متجه إلى تبوك في السنة 9 للهجرة، كيف يكون واثلة ابن الأسقع من أهل البيت وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام ليس من أهل البيت؟ هذا معقول يا شيعة؟ راجعوا دينكم وراجعوا اعتقادكم حول آية التطهير، وسوف يأتي إن شاء الله الكلام عليها في حلقات لاحقة حتى نعطيها مزيدا من التفصيل والبيان، عسى الله أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق الذي يرضيه. اللهم اهدهم واهدهم واهدي أولادهم وذويهم، وأسألك ربي من هذا المكان أن تفتح لهم، وبحيث ينظروا في كتبهم. نحن كثيرا ما قلنا يا شيعة افتحوا كتبكم وانظروا فيها، مجرد بس قراءة في هذه الكتب، ونأتي لكم بهذه المصادر حجة عليكم، حجة عليكم. فافتحوا هذه الكتب وراجعوها إن استطعتم بأرقام الصفحات. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يهدي عوام الشيعة إلى الحق الذي يرضي، أن يدل حائرهم عليه، وأن يهدي ضالهم إليه. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل الأصحاب، هم صفوة رفعوا بصحبة أحمد، وبذاك قد فصوا من الوهاب. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا، واعرف عظيم منازل